والأنفه والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، وأن يبارك في جهود الجميع، وأن يجزي من كان سببا في هذا اللقاء خيرا، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الحق، إنه سميع مجيب. وفيما بلغني أن هذا اللقاء أو هذه الليلة الاجتماع لورود جمع من الإخوة المقبولين في الجامعة، أظنه كذلك، أن جمعا من الإخوة قد من الله جل وعلا عليهم بالقبول في الدراسة أو للدراسة في الجامعة من إخواننا في بلاد الجزائر، وهذه نعمة عظيمة. ورغب الإخوة أن يكون هذا اللقاء اللقاء فيه تذكير وفيه تنبيه على جملة من الأمور التي يحتاجها الإنسان، ولا غنى للمرء عن النصيحة، كبر الإنسان أم صغر فالعبرة متابعة الحق دائما وأبدا. ومما يحسن التنبيه عليه في مثل هذا المقام أن أقول، بارك الله فيكم، أولا، هذه النعمة التي ساقها الله إليك بالقبول في الدراسة أو للدراسة في الجامعة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله تعالى عليك، لم تتهيأ ولم تتيسر لكثير ممن لعلكم تعرفون أو لا تعرفون من أهل بلادكم أو ممن جاوركم أو غيركم من البلدان، لأن الدراسة في هذه الجامعة التي أساس تكوينها أنها مبنية على تقوى من الله جل وعلا، والباعث فيها أن يفقه أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم معلمين ومنذرين. أصل الدراسة فيها أنها منح، منحة من ولي الأمر جزاه الله خيرا لأبناء المسلمين في شرق الأرض وغربها، وليست تأشيرتها تأشيرة عمل أو تأشيرة كذا ولا كذا ولا حج ولا عمرة، هي تأشيرة طلب علم، منحة مستثناة من جميع الشروط التي يجب أن تتوافر في غيرها. ولهذا لا يأتي قبول الأسماء إلا من الجهات المعنية بولي الأمر خاصة جزاه الله خيرا. فهذه منة من الله جل وعلا، ومنحة ونعمة عليك أن الله هيأ لك هذا واصطفاك من جموع كثيرة، أليس هذا كذلك؟ فالواجب على المرء إذا ما ساق الله عليه النعمة أن يقابل النعمة بالكفران أم بالشكران؟ بشكر الله جل وعلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. فيجب أن تقوموا بحق الله جل وعلا في شكر هذه النعمة عليكم أنتم وغيركم من أبناء الجامعة وطلبتها. وهذا ليس بالكلام، نحمد الله ونشكره فقط، ثم الأفعال لا تدل على شكر ولا تدل على ماذا؟ على افتقار إلى الله جل وعلا. إنما الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فيحمد الله جل وعلا على ما أنعم، ويشكره جل وعز على ما تفضل، ويعتقد أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فيحقق العبودية لله جل وعلا في شكر هذه النعمة، في شكر هذه النعمة. ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى. ثم لمن منحك هذه المنحة الدراسية والعلمية، وجوارحك يجب أن تكون مطابقة لذلك، فلا تمشي بهذه الأرجل إلا في مراضيه، ولا تكتب بهاتين اليدين إلا فيما يحبه جل وعلا، ولا تنظر إلا فيما يقربك منه، ولا تستمع إلا في كل ما يطلبه الله جل وعز منك. بمعنى لا تمشي ولا تسير ولا تكتب ولا تسمع ولا تنظر إلى ما يخالف ذلك مما هو يعتبر من كفران النعم لا من شكرانها. هكذا يجب أن يكون شكر الله بالنعم على ما أنعم به وتفضل. يقول أحد السلف أبو سلمة رحمه الله ابن دينار: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. أنعم الله بها عليك، يجب عليك أن تتقرب إلى الله بها، أن تتقرب إلى الله بها. فإن لم تكن من الشاكرين له جل وعلا الذاكرين، فهذه انقلبت من منحة إلى محنة، ومن نعمة إلى بلية عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمرء كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق النعم، وطبق الذنوب، وطبق الابتلاء. فطبق النعم يجب عليه فيه الشكر، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه الصبر، وطبق الذنوب يجب عليه فيه ماذا؟ الاستغفار من الله جل وعلا. هذا الذي يجب عليه أن يكون الإنسان. فاعرفوا حق هذه النعمة، فاعرفوا حق الله عليكم في هذه النعمة. لماذا أذكر بهذا؟ لأن الإنسان في أول وروده يتذكر، فما أن ينساق ويدخل ويشتغل وينشغل بحياته اليومية إلا يبدأ ماذا؟ يتسلل إليه الغفلة والنسيان. فصدى القلب من شيئين اثنين، كما يقول الإمام ابن القيم: صدى القلب من شيئين اثنين، أو من شيئين اثنين، الغفلة والذنب، وجلاهما بالذكر والاستغفار. أرأيت الإنسان إن استرسل فلا يكاد تراه يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا. فاعرفوا حق الله عليكم، بارك الله فيكم، والحدود التي يجب أن تقفوا عليها وعندها. هذا أمر. والأمر الثاني من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة عليكم وعلينا وعلى كثير، نعم أقول، أقول بارك الله فيكم أن شكر هذه النعم مما يترتب عليه، وهذا هو الأمر الثاني، أن تحرص كل الحرص في شغل الوقت بالسبب الذي من أجله أتيت. انتبه معي بارك الله فيك، لا يأخذكم هذا الصفار، أقول لا تأخذكم الصفافير هذه، لا تنشغلوا معها خلاص. بارك الله فيك، حتى مو لازم أقرأهم. أي هو هذا ولا هذا؟
هذا اللي عندك اليمين.
اليمين خلاص سير اليمين.
النساء. الحريم هناك.
هذا؟ طيب إيش نفعل؟ شوف شغله طيب. بعده. أنقذ الهواء هذا أثر عليه. عندما. أقول بارك الله فيكم، الأمر الثاني يتعلق بهذا الشكر الذي ذكرناه، وهذا من ترجمة شكر الله على هذه النعمة عمليا، ألا تنشغل عن السبب الذي جئت من أجله. ما هو؟ ما السبب الذي أنت تركت الأهل والبلد جئت بسببه إلى هنا؟ أليس هو طلب العلم الشريف؟ فلا تشتغل بسواه ولا تنشغل عنه، وأشغل وقتك في تحقيق هذا المطلب، فإن العلم كثير والعمر قصير، ولذلك خذ من كل شيء ومن كل فن أحسنه. لا تنشغل في القيل والقال، في الذهاب والإياب والجلوس إلى الفتانين وإلى المفتونين وإلى المرضى وإلى الهلكة، فتسري إليك هذه البلايا. نعم، في الليل لا تلحظ من نفسك وإلا قد جاءتك هذه البلايا وتلك اللوثات، فانشغل في تحقيق هذا الهدف وتحصيل العلم بطريقة أهل العلم. ثمة دسائس وأمور خفية وأمراض في النفوس، جاهد نفسك على كبحها وعلى محوها وعلى تأديب النفس بتأديب الله جل وعز في كتابه الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة وما كان عليه سلف الأمة. تأدب بهذه الآداب الشرعية واسلك في تحصيل العلم مسالك العلماء، لا تطرق هذا الباب على هواك ولا على كيفك ولا كما تريد أن يسيرك زيد أو عمرو من صغار الطلاب وأقرانك ومن معك، كل يريد أن يتشيخ. بلية دواء في النفس خطير، اقطع هذا كله واستفرغ الوسع والطاقة في تحصيل وتحقيق هذا الهدف. وهذا يسوقنا إلى الكلام إلى الأمر الثالث، تحقيق ذلك وتحصيله لا يكون إلا من أخذه من أفواه العلماء، علماء أهل السنة المحضة. تحصيل العلم وتحقيقه، دع عنك بنيات الطريق، دع عنك بنيات الطريق، فخذ العلم من أفواه أهله، الأمناء الصادقين الناصحين الذين يريدون لك الخير ويدلونك عليه، لا يريدون من أحد منكم جزاء ولا شكورا، إنما هي أمانة العلم، إنما هي أمانة العلم. يبلغون دين الله ويدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة منه جل في علاه. هؤلاء العلماء وهؤلاء الأشياخ مشايخ أهل السنة هذا الذي يجب أن تصدر عنهم وأن تأخذ منهم، كما قال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله فيما ورد من ترجمته: لا يؤخذ العلم من الصحفيين. ممن؟ من الصحفيين، إنما يؤخذ من أفواه الرجال العلم، من حملته، من حملته. لا تعر سمعك كل أحد، ولا تعر عينك كل أحد. إياك وسياسة القطيع، تعرف سياسة القطيع؟ هذه التي يرغبون في تسييرهم، إذا ما جاء زيد من الناس ولا عمر تلقفته تلك الأيدي الآذمة والأفكار المشبوهة والآراء المنحلة المخالفة المناهضة لمسالك علماء السنة ومشايخ أهل السنة المحضة، فيقطعون عليك الطريق ويسيسونك ويجيرونك على أهوائهم، يقطعون عليك الطريق بارك الله فيك، يسوسونك سياسة القطيع. تعرف سياسة القطيع؟ كالراعي يمشي ويرعى، القطيع كله إذا ما دار به يمينا ذهب يمينا، دار به يسارا ذهب يسارا. هذه السياسة التي يسوسون الناس بها بدعوى أن هؤلاء الأشياخ عندهم تشدد ولا عندهم كذا ولا عندهم كذا، من وسائل التنفير المستخدمة، وهي وسائل رخيصة مقززة، سقوطها يغني عن إسقاطها، ما تحتاج إلى إسقاط. فلهم في ذلك سلف طالح كعمر بن عبيد المعتزلي ومن نحى نحوه لما تكلم في طلبة من؟ الإمام محمد بن سيرين والإمام الحسن البصري. قال: ما لكم عند هؤلاء علماء الخرق، يعني علماء الحيض والنفاس كما يقوله المتأخرون من أتباعه، في قطع الطريق على طلبة العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن قطاع الطريق وقفوا على طريق الناس، يدلونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. قطاع الطرق، انتبه، وما أكثرهم، وهم كثير، وبخاصة مع الأسف الشديد في هذه البلاد المباركة، مع وجود أطباء العلل، إلا أن المرضى والممرضين كثير. فانتبه ولا تنشغل بأمثال هؤلاء، واستفرغ الوسع والطاقة كما قلت في تحصيل العلم وأخذه من أفواه حملته. فهمتم؟ الأمر الذي يليه بارك الله فيك وفيكم جميعا، أنك في تحصيلك لهذا العلم يجب أن تسلك مسالك العلماء. السؤال الذي يطرح نفسه: هل طلب العلم أمر حادث ولا قديم؟ كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم من العلماء والتابعين ومن تبعهم بإحسان، مطروق أليس كذلك؟ جادة مطروقة، أخذه الخلف من الصالحين عن السلف الصالحين، أليس كذلك؟ إذن هي جادة مسلوكة، ليست بدعا من القول تخترع طريقة للتحصيل. تريد أن تكون على طريقة أهل العلم وأن تكون من أهل العلم ومن طلبة العلم، فخذ العلم عن طريق أهله وعلى طريقة أهله، فلا يؤخذ العلم إلا بطريقة أهل العلم، ولا يدعى إلى السنة إلا بطريقة أهل السنة، ولا يدعى إلى الحق إلا بطريقة أهل الحق، لا يدعى إلى الحق بالباطل، ولا يدعى إلى السنة بالبدعة، ولا يدعى إلى العلم بالجهل،
إنما يدعى إلى العلم بالعلم، ويدعى إلى السنة بالسنة، ويدعى إلى الحق بالحق. وكذلك سلوك طريق العلم يجب أن يكون على سنن أهل العلم. وضح هذا بارك الله فيكم. هذه أمور مهمة، ومع الأسف أقول مع الأسف، نقول هذا مع حسرة موجودة، لأنه يوجد من يحاول قطع ماذا؟ الطريق على أبنائنا الطلبة، فيشغلونهم بالقيل والقال والذهاب والإياب وهنا وهنالك، وفلان من المشايخ يغمز هذا ويطعن ذاك ويتكلم في هذا ويتكلم في ذاك تنفيرا، المقصد في هذا التنفير. وطلب العلم لا يمكن أن تضيع وقتك في تحصيل مثل هذه التفاهات والسفاهات. أعلى الهمم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة اختلاف الناس وأقوالهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الذي يجب أن تشغل نفسك بتحصيله، أن تعرف الحق المفصل، وأن تتعلم أيضا الباطل المفصل، لتحذر الباطل وأن تتبع الحق، لتستبين سبيل المجرمين. بيّن الله جل وعلا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته سبيل المجرمين مفصلة لنحذرها، وبيّن جل وعلا سبيل المؤمنين في كتابه مفصلة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وعز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، والله جل في علاه يقول: هديناه النجدين، طريق الحق وطريق ماذا؟ طريق الشر. فانتبه يا رعاك الله من هذا كله. قطاع الطريق كثير وكثير، الذئاب المفترسة منتشرة. إذا ما جئت بالشبهة جاءوك بالمال بالشهوة، فشراء الذمم عند هؤلاء جادة مسلوكة من قديم، ولا زال كثير منهم كذلك. كن عفيفا شريفا نبيلا، ومن يستعفف يعفه الله، واليد العليا خير من اليد إيش؟ السفلى. لا تكن دائما يدك سفلى، لا تكن يدك إيش؟ سفلى. يأتيك المبتدع ولا الضال ولا المنحرف على أنه محسن ويشتري ذمتك ويشتري دينك، كما قالت الناس: أعطي اليد تستحي العين، أعطي اليد تستحي العين. فإذا ما رأيت شيئا مخالف أو يخالف فيه الحق كأنك لم ترى، ما رأيت، تستحي. لماذا؟ لأنه أعطاك، وفي المرة الثانية يعطيك، وفي الثالثة يعطيك حتى يجرك من رقبتك، يقودك ويسير بك في كل مسار. أبدا، أنت حر وعبد لله، أنت عبد لله، اتق الله جل وعلا في ذلك، ولا تكن إماعة. فهمتم بارك الله فيكم؟ واللبيب بالإشارة يفهم، اللبيب بالإشارة يفهم. هذا ما رغبت أن أذكركم به بارك الله فيكم. وتأدبوا كما قلنا بأدب العلم، وتزيوا بزي أهل العلم، وإياك وأن تتقمص شخصية غيرك، إنما المطلوب اتباع الحق ولزومه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه إنه سميع مجيب.
نعم.
لا بس. هذا السوري النصيحة للطرف الآخر.
نعم. هذا يسأل يقول.